الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة: والانتطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. هذه تسمى استطاعة، هذه الاستطاعة التي لا يجوز أن يوصف المخلوق، هذا لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأنه يريد بذلك بهذا التوفيق، بهذه الاستطاعة التي سماها هنا من نحو التوفيق، خلق القدرة، خلق القدرة على الطاعة. الذي يخلق القدرة على الطاعة هو رب العالمين وليس الإنسان. الإنسان الذي يكون موفقا، هذا يكون موفقا بتوفيق الله تبارك وتعالى. الذي يخلق القدرة على الطاعة هو الله سبحانه وتعالى. العبد لا يخلق شيئا، لا يخلق توفيقا ولا يخلق خذلانا، الخلق لله تبارك وتعالى. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاف فهي قبل الفعل. هذه الاستطاعة الثانية، هذه تكون قبل الفعل من حيث الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاف، هذه تكون قبل الفعل، هذه الاستطاعة تكون قبل الفعل. أما تلك التوفيق فهذا الذي يكون مع فعل هذا الإنسان، هذا بخلق الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستطاعة أيضا بخلق الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بخلق الله تبارك وتعالى، فهي قبل الفعل، هذه تكون قبل الفعل. هذه الاستطاعة الثانية التي ذكرها من حيث سلامة الآلات والتمكن والوسع، هذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، بها يتعلق الخطاب، يعني الخطاب التكليفي، يعني خطاب الله لعباده. الله تبارك وتعالى مثلا أمرنا بالصلاة، الله تعالى أمرنا بالحج، لكن ماذا جاء في القرآن الكريم؟ لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، أي استطاعة؟ أن يكون متمكنا من الذهاب، عنده ما يستطيع أن يذهب به في أداء هذا الحج، وعنده النفقة التي يحتاجها حتى يصل إلى فعل هذا الحج. هذه الاستطاعة تكون قبل الفعل، كما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وبها يتعلق الخطاب، يعني إذا كان الشخص لا يستطيع، ما عنده هذه الاستطاعة، الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه، الله لا يؤاخذه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رحمة الله بعباده أنه ما كلفهم بما لا يستطيعون. ما تستطيع مما أمرت به من الواجبات أنت مكلف به، ما لا تستطيع الله تعالى لا يؤاخذك، وهذا معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان ليس مكلفا بما لا يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، يعني ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، معناه افعلوا به، يعني هذا الأمر نفذوه، الذي أمركم به من أمر الدين هذا نفذوه، افعلوه. كيف ينفذه الشخص؟ على حسب الوسع، على حسب ما يستطيع. وإلا لماذا إذا كان الشخص عاجزا عن القيام في الصلاة يباح له أن يصلي وهو قاعد وهو جالس؟ لماذا؟ لأنه ليس في وسعه أن يصلي قائما، فأبيح له أن يصلي قاعدا، شرع له أن يصلي قاعدا على حسب الوسع، على حسب ما يستطيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الشيء الذي أنا أمرتكم به ما استطعتم أن تأتوا به منه فأنتم مكلفون بأن تفعلوه. طيب ما لا يستطيع هذا الإنسان مما أمر به هل يكون مكلفا أن يأتي به؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يستطيع فهو مكلف به. وإلا لماذا الشخص إذا كبر كبرت سنه وصار عاجزا عن الصوم أليس لا يصوم؟ وإن كان ينذر حرام عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، سقط عنه فرضية ذلك في هذه الحال التي هو عليها، وهو أنه غير قادر على الصيام لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما عاد واجبا عليه، ما عاد لازما أن يفعل ذلك. بعض الأشياء إنما عرفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كل شيء جاء حكمه في القرآن، لأنه طلع منذ مدة أناس يسمون أنفسهم القرآنيون، يقولون نحن القرآنيون. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون بذلك نحن فقط نأخذ بالقرآن، أما الحديث لا نأخذ به. كذابون هؤلاء، لو كانوا يأخذون بالقرآن لأخذوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس أمرنا في القرآن أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل نحن مأمورون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول. نحن مأمورون بطاعة الله وطاعة الرسول، وليس كل الأحكام جاءت في القرآن الكريم، كثير من الأحكام جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني خذوا أحكام الصلاة التفصيلية مني، خذوا من صلاتي، خذوا من فعلي. قلنا أفعال الرسول أدلة صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، المناسك التي تعمل في الحج والتي تعمل في العمرة، الرسول يقول خذوا عني مناسككم. فإذا رجعت إلى أحكام الحج وأحكام العمرة التي يذكرها الصحابة، من أين أخذت؟ من ما شاهدوه لما كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما حج الرسول كان معه نحو 100,000 من الصحابة، هؤلاء شاهدوا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل إذا فتحت المصحف الشريف وقرأته من أوله إلى آخره تجد كل أحكام الصلاة التفصيلية؟ تجد كل الأحكام؟ لا. هل تجد في القرآن الكريم كل أحكام الزكاة، كل تفاصيل أحكام الزكاة؟ لا. كل تفاصيل أحكام الحج وأحكام العمرة تجدها في القرآن الكريم؟ لا. كثير من الأحكام أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحكام ما ذكرت في القرآن بالمرة، أخذت من الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك التعزية، أمر التعزية، كل المسلمين مشهور عندهم أنه إذا مات قريب أو مات صديق أنه يعزى به، التعزية معروفة، ومعروف عند الناس أنها أمر مستحسن. من أين عرفنا أمر التعزية؟ بالمتوفى، من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء ذكرها في القرآن الكريم؟ وهذا حكم شرعي متفق عليه ومشهور عند الناس، مشهور عند المسلمين. من أين عرفنا أن صلاة الصبح ركعتان؟ هل موجود في القرآن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن الظهر 4 ركعات، وأن العصر 4، وأن المغرب 3، وأن العشاء 4. من أين عرفنا هذه التفاصيل؟ عرفناها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو علم أصحابه بطريق الصحابة وصل إلينا. القرآن الكريم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وصل إلينا؟ نحن ما كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بلغنا القرآن؟ بطريق تسمى طريق التواتر، يعني سمعه جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع من حيث الكثرة بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، يستحيل أن يجتمعوا على الكذب، وانتقل إلينا بطريق التواتر. وكذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها وصلنا بطريق التواتر، فماذا نفعل؟ كما قبل القرآن الكريم الذي انتقل ووصلنا بطريق التواتر، كذلك يقبل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصلنا بطريق التواتر، والذي لم يصل إلى حد التواتر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان صحيح الإسناد، فهذا يجب العمل به، يجب العمل بالقرآن، ويجب العمل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه الحديث الصحيح، يجب العمل به، هذا يجب العمل به وهذا يجب العمل به. فهؤلاء الذين تسموا بالقرآنيين ملاحدة يريدون هدم الدين، لأن كثيرا من أحكام الدين بلغتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء نص عليها في القرآن الكريم، فهؤلاء أيضا احذروهم وحذروا الناس منهم، واذكروا ما جاء في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واسألوهم. من أين عرفتم أن صلاة الصبح ركعتان؟ من أين عرفتم هذا؟ في واحد من بين المسلمين بما تعلمون يقول صلاة الصبح ثلاث ركعات مثلا أو أربع ركعات؟ لا، مشهور بين المسلمين أنها ركعتان. من أين عرف هذا؟ من أين عرف هذا إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهي كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرح: الاستطاعة عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة نوعان. فإذا الاستطاعة نوعان: استطاعة تكون مع الفعل تقارنه، تقارن الفعل، واستطاعة تكون سابقة للفعل حتى يحصل الفعل بها. فالاستطاعة التي تكون مع الفعل هي التي يتحقق بها من العبد الفعل، يحدثها الله مقرونة بالفعل. ففي الطاعات تسمى توفيقا، هذا التوفيق إن معناه خلق القدرة على الطاعة. وبعض العلماء قالوا التوفيق فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، وكلا التعريفين صحيح ولأهل السنة والجماعة. هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله. الذي يوفق الله سبحانه وتعالى، الله يوفق من شاء له أن يكون موفقا. فإذا كان معنى التوفيق فتح باب الخير وإغلاق باب الشر، أو إذا كان معنى التوفيق خلق القدرة على الطاعة، فإذا لا يجوز أن نقول لشخص الله لا يوفقك، لأننا نحب الخير لأنفسنا ولغيرنا. حتى الكافر نحب له أن يسلم، لا نحب له أن يبقى كافرا. العاصي لا نحب له أن يبقى عاصيا لو كنا نكرهه، لا يجوز أن نتمنى له أن يبقى على المعصية. انتبهوا لهذا، مشهور في لغة العوام عندنا، إذا غضب من شخص يقول له روح الله لا يوفقك. فإذا غضبتم من شخص قولوا له وفقك الله. إذا غضبتم من شخص بهذا تكسبون ثوابا، أما بقولكم الله لا يوفقك ما في ثواب. إذا كسرت نفسك أو غلبت نفسك ودعوت له بالخير تكسب ثوابا، لك أجر، لك ثواب. فقل بدل أن تقول الله لا يوفقك قل وفقك الله. ثم انتبه للنصف، يعني لما نقول نريد الدعاء نقول وفقك الله، نقول وفقك الله يوفقك. كلمة الله ليست اسم الله كما سبق وذكر، ويوفقك ليست يوفقك. يوفقك ما لا يوفقك، أليس تريدون الثواب من الدعاء؟ فلا بد أن يكون هذا الدعاء موافقا للشرع. معنى هذا أنه حتى في الدعاء نحتاج للعلم، وحتى في الذكر نحتاج للعلم. كنت أرى بعض الناس في صغري ممن ينتسبون لبعض الطرق يحملون السبحة بزعم يريد الذكر. الذي يريد الذكر ماذا يريد منه؟ الأجر، الثواب. ماذا يقول هو يجري هكذا السبحة على يده؟ يقول الله حي الله حي الله حي الله حي الله حي، ويكثر، ويظن أنه إذا أكثر من هذه الكلمات الفاسدة، لأنه لا يقول كلاما صحيحا، يظن أنه إذا أكثر من هذه يزيد الأجر. هذا عليه معصية، كلما قال الله عليه معصية، وكلما قال حي بالتخفيف عليه معصية. الله حي، الله حي مع الشدة، حي بلغة بعض لغة الحبشة معناه الحليب والعياذ بالله، ويقول الله، هذا لا ثواب له بل عليه معصية. بل عليه معصية. حتى الذكر يحتاج للعلم، لا يستغني الذاكر عن العلم، الدعاء يحتاج للعلم. بعض الناس في بعض البلاد يجتمعون باسم أنهم يجتمعون على طاعة الله. في الشام كان يحصل في بعض بلاد أفريقيا يجتمعون بعد صلاة الصبح ويقولون دعاء، ماذا يقولون فيه؟ دعاء فاسد. يقولون فيه اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار، هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف الشرع، يخالف ما ورد، يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج القوم من النار بشفاعة محمد، يخرج قوم من النار. من الذي يخرج من النار؟ المسلم. كيف إذا دخل جهنم لن يخرج منها؟ قلنا هذا الجزاء الوفاق، هذا الجزاء الوفاق يوافق العمل يعني. فالذي يخرج من النار ويذهب إلى الجنة من هو؟ المسلم. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بشفاعة محمد، معناه مسلم، فهو رايح إلى الجنة. قبل أن يذهب إلى الجنة أين كان؟ كان في جهنم. يعني الرسول يؤكد، الرسول يقرر أن بعض المسلمين سيتعذبون في النار، أن بعض المسلمين سيتعذبون في النار. الداعي إذا قال اللهم أجرنا وأجر والدينا، لهون ماشي الحال. إذا كان يتكلم عن المسلمين اللهم أجرنا وأجر والدينا إلى هنا لا بأس، لكن عندما قال وجميع المسلمين خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعض المسلمين لا بد أن يدخلوا جهنم، بعض المسلمين لا بد أن يدخلوا جهنم، كما جاء في القرآن وكما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الدعاء لا يتوافق مع ما جاء في القرآن، لا يتوافق مع ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو غير مشروع، فهو غير مشروع. ومثل ذلك لو قال شخص اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم، أيضا هذا يعارض ما قاله الرسول، لأنه إذا غفرت جميع الذنوب لجميع المسلمين معناه لن يدخل أحد من المسلمين إلى النار، والرسول أثبت أن بعض المسلمين سيدخلون النار، فهذا الدعاء لا يجوز. نص العلماء على أنه لا يجوز، يعني العلماء نصوا على أنه ممنوع أن يدعو الشخص لجميع المسلمين لتكفير جميع الذنوب، لمغفرة جميع الذنوب. أما إذا قال قائل في دعائه كما يقول الخطيب عادة في يوم الجمعة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فهذا دعاء صحيح، لأن معناه اللهم اغفر لبعض كل الذنوب ولبعض بعض الذنوب. لاحظوا ما قال هنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جميع ذنوبهم، ما قال هذا الذي فيه الغلط إذا قال جميع ذنوبهم. أما إذا قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فهذا شيء حسن، هذا شيء حسن، هذا شيء فيه ثواب عظيم، لأن معناه يا ربنا اغفر لبعض أي لبعض المسلمين جميع ذنوبهم، ولبعض أي لبعض المسلمين بعض ذنوبهم، هذا معناه، هذا صحيح وهذا فيه ثواب. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني إذا واحد قال مخلصا نيته لله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو قال رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم عدد المسلمين من الإنس والجن من زمن آدم إلى يومه هذا الذي هو فيه يقول يكتب له حسنات بعدد كل هؤلاء المسلمين من الإنس والجن، ومن يحصيهم إلا الله. والحسنة بإذن الله تبارك وتعالى على الأقل تكفر 10 من السيئات، الحسنة تضاعف للمسلم على الأقل إلى 10، وكل حسنة تدفع سيئة، كل حسنة تدفع سيئة برحمة الله بفضل الله سبحانه وتعالى. فكم له من الثواب هذا الذي يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أو يقول رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فإذا واحد قال لك ألا أقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، فالجواب إذا كان والداك من المؤمنين والمؤمنات أين دخلوا في قولك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات؟ ولا بأس إذا قلت يكون دعوت لهما سفرت لهما مرة ثانية، إن قلت لوالدي وحين قلت للمؤمنين والمؤمنات لا بأس في ذلك. لكن يعني حين يسمع أحدكم هذا، وكلنا والحمد لله من المسلمين المؤمنين الموقنين بصحة ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يحصل ما يصير في نفسك أنك تريد أن تكثر من هذا، أنك تريد أن تكثر من هذا الاستغفار الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن تضيع الوقت فيما لا خير فيه؟ العلماء يقولون الكلام إن كان فيه خير أكثر منه، إن كان ذكرا، إن كان استغفارا، إن كان أمرا بالمعروف، إن كان نهيا عن المنكر أكثر منه، أما إن لم يكن خيرا فأحجب عنه، اتركه، لأن المباح قد ينجر إلى الحرام. بعض الناس يقول لك لما تنهانا عن الإكثار من الكلام؟ ليش الحكي عليه جمرك؟ ما في جمرك بالمعنى المعروف، لكن ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة نقولها تسجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا، الذي يريد السلامة يغل الصمت إلا من خير، إذا كان خيرا لا يكثر من هذا الخير يكثر. الله تبارك وتعالى أمرنا بالإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر شيء مستحسن، كلما أكثرت من الذكر تستفيد أكثر، لا سيما التهليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله أحسن الحسنات، أحسن كلام، أحسن كلمة تقولها لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها حسنة. قالوا يا رسول الله من الحسنات لا إله إلا الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أحسن الحسنات لا إله إلا الله، أحسن حسنة، أحسن كلمة لا إله إلا الله، فأكثر منها. والرسول يعلمنا في هذا الحديث أن الذي يأتي معصية يتبعها لحسنة، معناه أن الحسنة تكفر السيئة، أن الحسنة تكفر السيئة، ليس كما يقول بعض الناس يكتب على المنبر الكلام في المسجد ينسبونه للرسول والرسول ما قاله، يكتبون الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي جاء في القرآن يفيد خلاف هذا، إن الحسنات يذهبن السيئات، هكذا جاء في القرآن. ما هو الذي يهدم الحسنات؟ الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. أما إذا واحد دخل المسجد وتكلم بكلام ليس فيه معصية، لا هو غيبة ولا هو نميمة ولا شتم، ما فيه معصية وليس فيه تشويش على مصل ولا على مدرس ولا على دارس ولا على ذاكر ولا على قارئ القرآن، ليس حراما، ما فيه معصية، الفقهاء نصوا على ذلك ونصوا على أنه لا يحرم أن يأكل الشخص في المسجد ويشرب بدون تكبير المسجد، بدون تنظيف المسجد، شيء ينفر المصلين، هذا شيء معروف، لكن نص الفقهاء على ذلك، لأنه لأن بعض الناس اليوم يأتون بشيء جديد ليس من الفقهاء، ليس من أهل العلم، إذا رأوا شخصا يأكل في المسجد لا أدري ماذا يظنون به، يقول لا شو عم تعمل؟ نص الفقهاء قالوا هو يجوز الأكل والشرب في المسجد بدون تقدير المسجد، قالوا يجوز ليس حراما. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون مستلقيا في المسجد، وبعض الصحابة يتحدثون ببعض ما كانوا يفعلون في الجاهلية فيضحكون ويتبسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أي شيء كانوا يتحدثون؟ ليس عن أحكام الفقه، ليس عن أحكام الصوم أو الصلاة، يتكلمون عما كانوا يفعلونه في الجاهلية، مش عن الحسنات يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم له لأنه ليس منكرا، لا يتكلمون بمنكر. فما نهاهم رسول الله؟ وكان رسول الله يكون مستلقيا. رأيت بعض الناس إذا رأوا شخصا مستلقيا في المسجد يصرخون عليه، أليس يتأذى إذا صرخوا عليه؟ هل يجوز إيذاء المسلم بلا سبب بلا حق؟ هل يجوز أن يؤذى المسلم؟ لا يجوز. فلينتبهوا إلى تصرفاتهم، فلينتبهوا هم إلى تصرفاتهم إذا آذوا هذا الشخص المسلم إذا استلقى في المسجد بحيث لا يضر أحدا، لا يضر نفسه ولا يضر غيره، في الشرع ليس حرام. إذا أكل بحيث لا يشوش على المصلي ولا على المدرس ولا على درس الدين ولا نحو ذلك، ما عليه معصية. الذي يؤذيه هو الذي عليه معصية، لأنه أذاه بغير حق. هم يتناقل بعضهم مع بعض، يعني يرى بعض الجهال ماذا يقع فيقلده في جهله، كما حصل من واحد في مسجد نطيع الجزيرة. أرويها حتى تعرفوا شدة الجهل الذي وصله بعض الناس. دخل إنسان مسجد، تعرفون هذا المسجد في جهة البحر، مسجد ساطية الجنزير في جهة البحر. دخل شخص وظهر عليه علامة الاستعجال، يريد أن يلحق الصلاة قبل أن تغرب الشمس. رآه المؤذن الذي كان وقف ليؤذن للمغرب، من شدة جهله قال له ليطمئنه على دعمه، قال له صل على مهلك لح أنطرك. وكأن دخول الوقت متعلق بصوته، إذا صاح للأذان، إذا طلع بصوت الأذان قال له صل على مهلك أنا أنتظرك. معناه كأنه يقول لا يدخل المغرب طالما أنا ما أعلنت ذلك بصوتي. حتى شيخنا رحمه الله كان يحكي هذه القصة بعض الأحيان، يقول دخل شخص للمسجد في الأوزاعي. في الأوزاعي قبل أن تبنى المباني كان هذا المسجد الكبير الذي هو ليس ضمنه المقام، إذا نظرت من الشباك ترى الشمس. إذا نظر الشخص من الشباك جهة الغرب يرى الشمس إذا كانت في تلك الجهة. فالمؤذن شرع في أذان المغرب والشمس بعد لم تغرب، والمغرب متى يؤذن له؟ إذا غربت الشمس. ليش اسمه المغرب؟ لأن الشمس قد غربت، يعني أظهر من هذا، أوضح من هذا. فشرع بالأذان، فقال له شخص دخل وقد رأى الشمس أن الشمس بعد لم تغرب، فقال له نحن نؤذن على الرزنامة. قال له نحن نؤذن على الرزنامة، فإذا الرزنامة فيها غلط تعلن الأذان مع وجود هذا الغلط؟ يعني الذي هو صائم إذا سمع صوته ماذا قد يفعل إن لم يكن من المتعلمين؟ يأكل. والذي يريد أن يصلي المغرب ماذا قد يفعل إذا لم يكن من المتعلمين؟ على زعم يدخل في صلاة المغرب. والذي يريد العصر ماذا يقول؟ يقول صار قضاء، وهي بعد ما صار قضاء الشمس لم تغرب. لذلك قال شيخنا رحمه الله عقب إيراده هذه القصة، الذي يؤذن قبل دخول الوقت هذا خان الأمة، هذا خان الأمة، لأن هذا يتسبب ببلايا للناس. اليوم إذا أعلن، نحن في رمضان، إذا أعلن للمغرب الناس ماذا تفعل؟ تعرفون أحوال كثير من الناس، يكونون عند طاولة الطعام ينتظرون الإعلان فيبدأون فورا بالطعام. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله، إن خيار عباد الله يعني الصالحين الذين يراعون الشمس، يعني يعرفون من الشمس متى يدخل الظهر، متى يدخل العصر، متى يدخل المغرب. والنجوم يعرفون من النجوم أيضا، النجوم تدل على دخول وقت العشاء إذا تشابكت. وأيضا النجم الذي يسمى النجم القبطي يستدل منه لمعرفة جهة الشمال، فإذا كنت في بلاد الشام تضع نجمة القطب خلف ظهرك وتتوجه إلى الجنوب وتميل قليلا إلى اليسار إلى الشرق، يعني على حسب المكان الذي أنت فيه. العلماء قالوا أقوى علامات القبلة النجم، النجم القطبي. الآن لو سألت حتى من في المسجد كلكم يعرف النجم القطبي، وقال العلماء من كان يسافر يجب عليه أن يتعلم النجم، النجم القطبي فرض عليه، فرض عين عليه أن يتعلم أن يعرف النجم القطبي. من يعرف النجم القطبي إلا من اعتنى وتعلم عند أهل العلم عند أهل المعرفة بفضل الله. في صغري كنت مع الشيخ رحمه الله، كنا ذاهبين لزيارة واحد من أقاربنا بالليل، فطلب من أخينا الذي يسوق السيارة قال له أنزلني أنا وإياه، أنا وهو نزلنا فعلمني على بنات نعشر الكبرى وبنات نعشر الصغرى وعلى النجم القطبي. ثم مشينا قليلا نحو 3 دقائق فوقف وقال لي أين النجم القطبي لينظر إذا فهمت تعلمت منه. فينبغي أن يعلم هذا، لما لا نعلم أولادنا الذي لم يعلم أولاده، ولما لا تعلم أولادك وسمعت ما قال الفقهاء وسمعت قبل قولهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني له اعتبار. بل قال الفقهاء أقوى أقوى أدلة القبلة النجم القطبي، النجم القطبي. ويذكر بعض الذين يتكلموا عن خصائص الحيوان أن الحمام يسمعون بالحمام الزاجل الذي كانوا يستعملونه لإيصال البريد، إيصال الرسائل، توضع في يديه يحملها ويذهب بها، هذا يمشي بالليل والنهار. قالوا يهتدي بالليل بالنجمة القطب، الله ألهمه أن يهتدي لمعرفة الاتجاه بالنجم القطبي، ولا كيف يعرف الاتجاه؟ كيف يسافر بالليل ولا يوجد ضوء؟ يمشي على اتجاه النجم. فإذا كانت هذه الحمامة التي هي ليست مكلفة الله ألهمها أن تهتدي بالنجم، فأنت مطالب أن تتعلم كما قال الفقهاء حتى تعرف الاتجاه. إذا معرفة الاتجاه يحتاج إلى علم، معرفة الاتجاه يحتاج إلى علم، معرفة دخول الوقت يحتاج إلى علم. بدون العلم يعرف الشخص متى المغرب متى العشاء متى الصبح، يعرف يميز، إن لم يتعلم لا يعرف، يعرف ما هو الذكر الصحيح من الذكر الفاسد الذي لا يوافق الشريعة لا يعرف. الآن بعد أن سمعتم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الاستغفار وما قاله في شأن التهليل عليكم أن تكثروا منه، يعني بدل الجدال الذي لا خير فيه، بدل الكلام الذي لا خير فيه، بدل المسلسلات التي لا خير فيها، بدل هذه المسلسلات التي لا خير فيها. لأنه من المحزن أنه صار إذا جاء رمضان ليس فقط كان موسما للأكل والشرب التنوع بالأكل والشرب، هل صار موسما للشرب للمسلسلات. فأسمع بعض الناس ماذا يقول على الترتيب، أنا أول شيء قبل برنامج كذا، بعد منه إذا أحضر برنامج كذا حتى ما يروح عليه لحقه، روح لحق الدرس، روح لحق حالك قبل ما تموت، لحقه يدركه أن أنا لحقهم هذول بعملهم بالتتابع، أنا كذا بلحقها بساعة كذا برجع بعد منها بلحق المسلسل كذا حتى ما يفوتني، يعني حتى ما يروح عليه. ينبغي أن يلحق كل واحد منا أمر نفسه شأن نفسه قبل أن يموت وقبل أن ينزل إلى القبر. كم وكم من الناس يكونون في الغفلة ويموتون، في الغفلة مش في الطاعة، يشتغلوا بالطاعة ويموتون. هذا نفعه المسلسل، نفعه المسلسل اللي حضره، ما هو الذي ينفعه هذا الإنسان؟ عمله هو الذي ينفعه، هو الذي يؤنسه في قبره إن كان عملا صالحا. فليذكر بعضكم بعضا وليحض بعضكم بعضا على تعلم علم الدين وعلى الاشتغال بالتعليم وعلى الاشتغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يحتاج إليه، لأننا في زمن غربة الإسلام الآن، نحن الآن في زمن غربة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كما قال الرسول الآن نحن في زمن غربة الإسلام، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، الآن عاد غريبا كما بدأ. إذا ظهر للناس في الغالب أنك متمسك بالدين ينفرون منك، في الغالب ينفرون منك، لا يحبون مجالستك إذا كنت من المتمسكين بالدين. وبعض الجهال يقول لك حاش تعقدها يا شيخ، تعملها يا حنبلية، يقولون للشخص الذي يتمسك بالدين يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يمسك حنبلية، ويقولون له حاش تعقدها، الدين لا يعقد، الدين فيه صفاء الروح، الذي يتمسك بالدين يترقى في الدرجات، الذي يكثر من ذكر الله يترقى يصل إلى الصفاء، إلى صفاء الروح. هكذا الدين ينور القلب ليس كما هم يزعمون. فنحن الآن في زمن غربة الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته. في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول السنة، سنتي يعني طريقته، يعني الشريعة، يعني العقيدة والأحكام. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول السنة، سنتي يعني طريقتي، لأن السنة طريق في اللغة العربية. ثم الفقهاء صاروا من باب الاصطلاح اصطلحوا على استعمال كلمة السنة بما هو مستحب ليس واجبا، أن يقولون عنه سنة، سنة العصر، سنة المغرب، سنة تحية المسجد، هذا اصطلاح من الفقهاء. وإلا في اللغة معناه الطريق، وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقه. ما هو طريقه؟ شريعته. ماذا يعني بشريعته؟ العقيدة والأحكام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. الآن فقدت الأمة، يعني الغالب الآن زمان فساد الأمة. الآن من يتمسك بشريعة الرسول بالعقيدة والأحكام يتعلم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا سيما أنتم تعرفون الحرب على أهل الحق من قبل أهل الضلال، يعني تعاضد أهل الضلال، اجتمع أهل الضلال على أهل الحق، اجتمعوا على أهل الحق. الآن الذي يقوم بهذا يا أشراه ويا هنيئا له، له أجر شهيد ولو مات على فراشه. ما حمل السلاح وذهب لقتال الكفار المعلنين كما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما جاهد بجهاد البيان، بجهاد اللسان. كل واحد منكم بإذن الله يستطيع ذلك، كل واحد منكم بإذن الله يستطيع أن يجاهد جهاد البيان على حسب حاله. الآن تسمع درسا، تسمع الآن بيان أمور مهمة جدا في الدين، خرج بها إلى أهلك، إلى أحبابك، إلى أصحابك، زادرها مع إخوانك. لما كنا ندرس مع شيخنا في صغارنا رحمه الله علمنا، قال نحن لما كنا نطلب العلم بعد خروج الشيخ من المجلس نقعد ونذاكر ما أخذناه من الشيخ. يقعد هؤلاء الطلبة ومنهم شيخنا رحمه الله ويذاكرون، نحن نقول لهم مراجعة، يراجعون يعني حتى يثبت هذا العلم، لأن العلم من شأنه عادة عند الناس إذا سمعوه ينفلت منهم في الغالب، ينفلت منهم. لذلك قال سيدنا عمر قيد العلم بالكتاب، قيد العلم بالكتاب، يعني إذا أردت أن تحفظه قيده، بعد ذلك ترجع إليه تتذكر أنك سمعت من الشيخ، من المدرس، من المعلم في المجلس كذا وكذا، تعود إليه. وإلا في الغالب الناس تنسى. والدليل على ذلك أنه لو سألتكم بعد أن أنهي هذا الدرس ليقوم واحد وليقول لي كل ما قلت، لا أظن أن واحدا منكم يستطيع، وأنا لا أستطيع، يعني عادة أن أعيد كل ما قلت لأنني لا أذكر كل ما قلته، إنما أقوله الآن. فكيف بالذي الآن سمعه أو أول مرة يسمعه؟ فنصيحة سيدنا عمر في محلها، وهو يتكلم، متى تكلم سيدنا عمر في هذا؟ في زمانه الذي كان فيه صفاء القلوب وصفاء الأذهان، وما كان فيه سيارات ولا طيارات ولا زبالة ترمى في الطرقات، وما كان فيه هذا التنعم، وما كان فيه هذه المشاكل وهذه البلايا وهذه المصاعب وهذه الانشغالات، هذه كلها ما كانت. وقال سيدنا عمر قيد العلم بالكتاب. كيف الآن؟ الآن تجزي وتكتب وتكتب وتقرأ، ويا ليت يبقى الإنسان يحتفظ بهذه المعلومات. قال شيخنا رحمه الله الطالب إذا سمع درس علم من شيخ إن لم يذاكره كثيرا أو يدرسه كثيرا فإنه في الغالب ينساه. خذوا كلام العقلكم حتى يكون لكم ولغيركم في مرعى. الطالب إذا سمع درس علم من شيخ إن لم يذاكره كثيرا، يعني بلغتنا العامية يراجعه كثير، أو يدرسه كثيرا، لم يدرسه كثيرا في الغالب ينساهم. هذا الغالب على الناس. إيه ما هو السبيل للمحافظة على هذا العلم؟ إذا ذكره كثيرا أو درسه كثيرا. قال شيخنا رحمه الله: فإنه يزداد فيه فهما. يعني إذا درسه كثيرا من بركة التدريس لله تعالى يزداد هذا الطالب بهذا العلم الذي تلقاه، يزداد فهما به بهذا العلم من بركة التدريس. التدريس له بركة. فإذا حافظوا على هذا العلم بطريقين، بطريق المذاكرة وبطريق التدريس، درسوه لغيركم. خرجت من هنا زوجك في البيت حدثها بما سمعت، لكن إذا أردت أن تكون حسن النقل اكتبها، اكتبها عندك حتى لا تنساه، حتى لا ينفلت منك، لأنه في الغالب ينفلت، لأنه في الغالب ينفلت من السقط إلا إذا فعل هذا حتى يحافظ عليه. ومن بركات التدريب أنه يزداد فيه فهما، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. انتبهوا يا أحبابنا، كل منها، كل واحد من المكلفين مسؤول. فإذا كان فسدت الأمة يجب على بعض الناس أن يقوم بشؤون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب وسعه. انتشر الضلال وكثر الضلال، يعني بعضكم يحسن البيان في ناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم حسن البيان، يعني إذا تكلموا كلامهم يقع في القلوب، هؤلاء فليتوجهوا إلى الناس ويجلبوا الناس إلى علم الدين وليدرسوا الناس علم الدين. بعضكم برع في البيان فليستعمل هذا في طاعة الله، هذا البيان في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعضكم مثلا لا يبرع في البيان، ما عنده قوة في البيان، لكن عنده قوة في إقناع الناس ليأتوا إلى مجلس البيان، مجلس العلم، فليأتي بهم فليقنعهم وليأتي بهم، يكون له أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ويكون فعل هذا الشيء الذي نذكره لأنه هذا الذي في وسعه أن يأتي بالناس لمجلس علم الدين. وبعض الناس لا عندهم قوة في البيان ولا عندهم قوة في إقناع الناس ليأتوا إلى مجلس علم الدين، لكن عندهم قوة في جلب المال، عندهم قوة في جلب المال في التجارة، عندهم ذكاء في التجارة. أمر الدعوة إلى الله يكفي فيه البيان وجلب الناس إلى أهل البيان، أم يحتاج فيه إلى بذل مال لنشر الدعوة إلى الله؟ هذا الكتاب جاء مجانا أم بعض الناس تحمل كلفته فصار مطبوعا وحملناه ونقرأ فيه؟ بعض الناس حمل هذا الكتاب على عاتقه طبعه مثلا، هكذا حصل. الآن إذا أردنا أن ندرس أناسا في الخارج كيف يذهب الشخص إلى الخارج؟ ألا يحتاج إلى وسيلة للانتقال؟ هذه الوسيلة كيف يستعملها؟ كيف يعني يحصلها بالمال؟ حسب العادة يحصلها بالمال. فقال شيخنا رحمه الله: الأغنياء إذا ظنوا أنهم بمجرد دفع الزكاة سلموا من المعصية فهم واهمون. أرجع إلى العبارة: الأغنياء إذا ظنوا أنهم بمجرد دفع الزكاة سلموا من المعصية فهم واهمون. لماذا؟ لأنه في ضرورات، الضرورات يجب على الأغنياء أن يسدوها، في ضرورات. أليس يوجد فقراء لا يجدون مالا للسكنة؟ يوجد في المسلمين، ما يوجد يوجد. أليس يوجد فقراء لا يجدون مالا لكفاياتهم، لكفاية أزواجهم، لكفاية أولادهم الصغار؟ يوجد، هذا موجود. أليس يوجد ضرورات الآن يحتاج فيها للمال لنشر الدعوة إلى الله؟ أكيد يوجد. كيف الإذاعة التي تستمع عليها وتنبسطوا فيها وتحطوا هذه الإذاعة كلكم تنتظروا تسمعوا ذلك، تسمعوا مديح الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمعوا قراءة القرآن؟ أين جاءت هذه الإذاعة؟ أين جاءت؟ أليس حصلت آلاتها بالمال؟ طيب الموظفون الذين يعملون فيها، هؤلاء يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويسكنون بيوتا كما نسكن، إن لم يعطوا مالا يستمرون في هذا؟ لا. إن يجي بعض الناس عن شيخنا رحمه الله ليكلمه في تخطيط قسط المدرسي، فكان الشيخ عبد الله رحمه الله يسأل من حوله ممن يثق بهم لماذا لا يخفض له مثلا، فجاء الجواب: إذا خفض لكل واحد، أنا نحب كل واحد يدخل مجانا لو استطعنا إلى المدرسة، هذا ما نحبه. فلو كل واحد خفض له أنت وأنا وهذا 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 هذا المال إلى أين يذهب؟ للمصلحة. من جملة المصلحة أنه يدفع منه لشو؟ للمدرسة، لصيانة المدرسة وللمعلمة وللمعلم. فصار الشيخ عبد الله يجيبهم إن خفضت هذه الأخطار أو يعني الشخص قيل له مجانا أنت يدخل ولدك إلى المدرسة، شو قال الشيخ عبد الله رحمه الله؟ قال ونطعم المعلمين التراب. سمعتوا؟ قال ونطعم المعلمين التراب. طب المعلمون بشر يحتاجون للمال للأكل والنفقات والسكنة، فإذا يحتاج للمال في سد الضرورات. فالغني الذي آتاه الله مالا والمال كله مال الله إن لم يستعمله فيما أوجب الله عليه فهو مستحق للعقوبة. فليس فقط الزكاة، لأن أكثر الأغنياء إذا جاء رمضان عندهم موسم يخرجون الزكاة وهي ليتهم يضعونها في موضعها، يعطونها لمن لا يوثق به الله أعلم إلى أين تذهب، ثم بعد ذلك يظن أنه ينام مطمئنا وأن قلبه خلص يرتاح وأنه ما بعد شيء دفع الزكاة، بل بعضهم يستكثر أن يدفع الزكاة، يعني حتى الزكاة التي هي جزء قليل من ماله الكثير بعضهم يستثقل ويستكثر أن يدفع هذه الزكاة للمستحق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيها إعانة للفقير. هذا الغني الذي يظن أنه سلم لمجرد أنه دفع الزكاة وفي ضرورات ما سدها وهو قادر على سدها فهذا واهم. فإذا أمر الدعوة إلى الله فيه البيان وفيه جلب الناس إلى أهل البيان وفيه المال، استعمال المال في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يتم هذا الأمر، يعني ليس فقط توقف الأمر على شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، في وسائل لا بد منها للوصول إلى ذلك. هذه الوسائل تدخل في الواجب، لأن القاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة شرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتوصل إلى هذا الواجب إلا بهذا، فإذا صار هذا واجبا اللي هو قبل الوصول إلى هذا الأمر. الله يجعلنا من هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بجد بهمة ونشاط، الله يجعلنا منهم. قال هذا عند أهل الحق، يعني هذا الكلام الذي سبق في الاستطاعة أنها نوعان، هذا عند أهل الحق. وأما البدعيون فيقولون إن تلك الاستطاعة متقدمة بالفعل وهذا خلاف الصحيح. وأما الاستطاعة الثانية فهي سلامة الأسباب والآلات، قلنا نحن الله خالق الأسباب وخالق المسببات، إن شاء توجد هذه المسببات عند وجود الأسباب توجد، وإن لم يشأ لا توجد، يعني قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. النار سبب للإحراق، قد توجد النار ولا يوجد الإحراق، قد توجد النار ولا يوجد الإحراق، على حسب ما شاء الله تبارك وتعالى، وهذا متحقق يعني معلوم من الواقع. الله سبحانه وتعالى جعل في النعامة خاصية وهي أنها تأكل الجمر الأحمر وتستمرئ به تستلذ به. إذا نظرنا إلى الإنسان وإلى النعامة، الإنسان فيه لحم وعصب وجلد ودم وعظم، والنعامة فيها لحم ودم وعصب وجلد وعظم، في هذه الأشياء هل يستطيع أحدنا أن يأكل جمرة ويستمرئ بها؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع، يحترم. هي تأكل جمرة الحمراء وتستمرئ بها، يعني تستلذ بها، هي مخلوق من مخلوقات الله، فيها مثل ما بالإنسان من حيث الجلد واللحم والعصب وهذه الأشياء، لما لا تحترم الله تعالى خصها بذلك؟ فوجد السبب اللي هو النار الجمرة، ولم يوجد المسبب لأن الله لم يشأ لها أن تحترق به. يوجد حيوان موجود في باطل بلاد الصين يقال له السمندل، وبعض العلماء يقولون له السمند، بعض العلماء يسمونه السمند، هذا معروف ومذكور في كتب خصائص الحيوان ومذكور في كتب اللغة أن هذا الحيوان إذا ارتسخ جسمه يدخل النار حتى يحترق الوسخ ويبقى جلده كما هو لا يتأثر بالنار بالمرة، معروف هذا الحيوان اسمه السمندل ويقال له السمند عند بعضهم ويقال له غير ذلك أيضا عند بعض العلماء. فكيف لم يحترق وهو جلد؟ جلد ولحم ودم في قلبه دم، كيف لم يحترق؟ وكان عندهم عادة الذين في تلك البلاد يأخذون من جلده يعملون ما يعمل للتنظيف، يعني كيف نحن نجيب قماشة للتنظيف، من جلده يستخدمون قطعة للتنظيف تكون كبيرة أحيانا قدر ذراع، هذه القطعة ينظفون بها، فإذا اتسخت ألقيت في النار فلا تعمل النار فيها إنما يحترق الوسخ. طب كيف هذا الجلد لم يحترق؟ كيف هذا الحيوان السمندل لم يحترق؟ لأن الله سبحانه وتعالى هكذا خصه بهذا، وجد السبب اللي هو النار المسبب عنها الإحراق، عادة ما وجد فيه، ما حصل له أنه احترق. كيف سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقاه الكفار في النار العظيمة مبتعدين منها ولم يحترق؟ له احترق ولا ثيابه احترقت، الله تعالى حفظه. والنار عادة تحرق، من شأنها أنها تحرق، لما لم يحترق سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الله حفظه من ذلك، فما احترق عليه السلام، مع أن النار من شأنها أنها تحرق ولا أزعجته، أليس من شأنها أنه إذا كان الشخص فيها ينزعج من حرارتها ولا انزعج منها؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني كانت بردا وسلاما عليه، يعني ليست مؤذية له بالمرة، ما تأذى منها بالمرة. ما فقال إبراهيم وهو في النار؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، معنى هذا الله كافي ما أهمني وهو نعم من أكل إليه أموري، هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل، الله كافي ما أهمني وهو نعم من أكل إليه أموري. فإذا واحد منكم أصيب أوذي واحد من أحبابه فليقل هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الوارد أنه إذا سمعت عن الأهوال عن العذاب يشرع أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، إذا سمعت عن أهوال يوم القيامة عن عذاب أهل النار أجارنا الله منها وإياكم جميعا، فتقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وأما الاستطاعة الثانية فهي سلامة الأسباب والآلات، أي كون الحواس التي يتأذى بها الفعل سالمة، وهذه قبل الفعل بلا خلاف. وهذه الاستطاعة الثانية هي التي يتعلق بها الخطاب، يعني الخطاب التكليفية الذي خاطب الله تعالى به عباده لأداء أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو الخطاب الذي يعنيه المؤلف، هذا هو الخطاب الذي عناه المؤلف، أي أن تكون الأسباب التي بها يستطيع الشخص أن يفعل هذا الفعل حتى يكون مكلفا بذلك، وإلا إن كان عاجزا عن فعله كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الله ما كلف الإنسان ما لا يطيقه، ما أطاقه مما أمر به عليه أن يفعله، وما لا يطيقه لا يلزمه أن يفعل هذا. في مسألة أريد أن أقول عليكم تتعلق بالزكاة، سيب الزكاة طيب، قال وفي المعاصي تسمى خذلانا، هذه بارك الله فيك. بالنسبة لزكاة الفطرة أنا كل سنة يعود السؤال فيها بارك الله بكم، الواجب في زكاة الفطرة أظن سبق وعرفت أن زكاة الفطرة تجب على الشخص نفسه الذي هو من أهلها، يعني وعلى من تجب عليه نفقتهم كأولاده الذين هم دون البلوغ، إذا بلغ الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا عند الشافعي لا تجب نفقتهم على الوالد، لأن هذه الزكاة تتبع أمر النفقة، فإذا لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة عنه. وكذلك إن كان والداه فقيرين وهؤلاء هذان الوالدان هو ينفق عليهما، إذا يدفع عنهما زكاة الفطرة، وأيضا يدفع عن زوجته سواء كانت غنية أم فقيرة لأن الزوجة إن كانت غنية أو غير غنية هي تحت نفقة الزوج. كم يدفع الشخص في زكاة الفطرة؟ الواجب في زكاة الفطرة صاع من غالب قروض البلد، صاع، الصاع أربعة أضلاع. العلماء قالوا بالدفع المعتدلة كما سبق وذكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فطرة معتدلة، فقالوا أربعة أضلاع باعتبار الدفع المعتدل. وهذا الصاع موجود، معياره موجود إلى الآن، يحتفظون به في المدينة المنورة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوه وتناقلوه توارثوه، يعني جيل بعد جيل ينقلون أن هذا الصاع الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زكاة الفطرة. هذا القول اللي عملوه هذا هو قول الإمام الشافعي أنه صاع من غالب قوت البلد، وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، لأنه أحيانا يكون هناك خلاف بين الأئمة، ليش عم نذكر بالذات يعني لما نذكر أبو حنيفة؟ لأن الناس تعودوا في أمر الزكاة أنهم لا يخرجون الحبة، يعني شو قال الشافعي ومالك وأحمد؟ صاع من غالب قوت البلد، شو غالب قوت بلد؟ نصر القمح، يعني نرجع إلى القمح. الآن الفقراء من شأنهم يأخذون القمح في الغالب في بلادهم، لا يأخذون القمح، فيريد الناس أن يعدلوا إلى القيمة، إلى القيمة يعني بالعملة الورقية مثلا، فنذهب إلى مذهب أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة الواجب من البر، يعني القمح صاع من البر يجب صاع، بس القصة القضية أن الصاع عنده غير الصاع عند الإمام الشافعي رضي الله عنهما، عشان هيك نحتاج إلى بيان هذا الأمر. وقال أبو حنيفة الواجب من البر يعني القمح صاع، ومن الزبيب نصف صاع أيضا، وفي قول عنده نصف صاع، يعني حتى في الزبيب يقول صاع، وفي قول عند أبي حنيفة عند الإمام نفسه نصف صاع، نصف هذه الكمية. والصاع اللي نحن هلا عم نتكلم عنه أربعة أمداد، أربعة أمداد قلنا باعتبار الكرف المعتدلة. والمد رطل وثلث من بغدادي، معيار معروف عند العلماء، هذا الناس ما بيعرفوا فقط. صار الصاع يعني خمسة أمطال وثلث رطل، هذا الصاع على حسب مذهب الإمام الشافعي وأحمد ومالك. وبه قال مالك وأحمد نفس الشيء، قالوا بقضية المخرج أيضا، قالوا في قضية المعيار أحمد ومالك رضي الله عنهم جميعا. وقال أبو حنيفة الصاع أربعة أمداد، إلا أن المدة رطلان فتصير ثمانية أمطال، يعني بيطلع عنده الصاع ثمانية أمطال، أما نحن بالحساب اللي قلناه قديش قلنا خمسة أمطال وثلث، الثمانية أكثر. أنت فيك تعرف التقدير من معرفتك بالصاع. الرطل البغدادي ما موجود عنا، بس معروف عنا الصاع قديش سبق. وقلت لكم أحد منكم يذكر في السنين الماضية، كررت وذكرت لكم كم الصاع بالقمح، ذكرين حدا منكم تذكر؟ 1650 جرام باعتبار الكف المعتدلة، 1650 جرام، هذا الصاع اللي هو على حسب المذهب الشافعي. فإذا أنت عرفت تعرفوا هذه المعادلة الثلاثية، تعرفوها، طلعها عين وطلعها عين، يعني إذا كان الصاع بالشافع يساوي الرد والمد يساوي الرد وبيطلع عند أبي حنيفة الرد، تقدروا تضبطوها يعني. أحدكم ليفعل، وهذا فيه أجر فيه ثواب، أحدكم ليفعل ليستخرج الوزن من معرفته بالصاع على حسب مذهب الشافعي. إلا أن المد رطلان عند أبي حنيفة فتصير ثمانية أمطار، هذه الأربعة أمداد بتصير ثمانية أمطار. بس حبيت أن أذكر المعلومة لأنها جميلة حلوة. دليل الشافعية يعني يستدل فيه الشافعية أن الرشيد رحمه الله تعالى، الرشيد مش كما يرون عنه في التاريخ، كان إنسانا طيبا تقيا، كان يحج في عام ويجاهد في عام، وكان يخرج سفينة لفقراء يأخذهم إلى الحج، يخرج كل سنة سفينة يرسل الفقراء إلى الحج. أن الرشيد لما حج لما ذهب للحج جمع بين مالك وأبي يوسف، تعرفون أبا يوسف هو صاحب أبي حنيفة، فقال له مالك، يعني مالك يكلم أبا يوسف بحضور الرشيد، هو جمعهم ليطلع من نتيجة، يعني جمع بين هذين الإمامين الكبيرين. فقال له مالك، يعني قال لي أبي يوسف، كم الصاع؟ فقال 8 أمتار. عم يتكلم على أي مذهب هو؟ على حسب مذهب لجرس عنده ومذهب بحنيفة لأنه صاحب أبي حنيفة. فأحضر مالك أهل المدينة أنهم موجودين من موسم الحج بصيعانهم، قال لهم اجلبوا صيعانكم وتعالوا. الصيعان جمع صاع، يعني التي كانت تتوارث من أيام الرسول، يعني بعض الأعراب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال، يعني الذي يأتي بالصاع الذي عنده شو يقول؟ حدثني أبي عن جدي أنه قال دفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة بهذا الصاع، هو معي دفع في الفطرة بأيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول حدثتني أمي حد ثلاث عن جدتي أنها أخرجت الفطرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع، فعايروها يعني أصوها وزنوها كيلوها يعني، فوجدوها 5 أبطال وثلثها. من الآن 5 أبطال وثلثها؟ الشافعي ومالك وأحمد. فرجع أبو يوسف إلى قول مالك، فأبو يوسف رجع عن القول الذي كان يقوله إلى قول الشافعي. فبحسب الظاهر هذا يكون أقوى، لكن بعدنا محلنا بموضوع القيمة. الذي يريد أن يدفع القيمة شو بده يعمل؟ يأخذ مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول هذا الدفاع، الله يبارك بكم، أحدكم ليعمل هذا من صعب أظن أنه يعرف، يمكن هذا في يعملها. أظن معكم التليفون في كالكوليتر، يعني سهل أنكم تعملوا. إذا واحد برواقه قدر يعملها هلا عشان يطلع لنا قديش، نقول لهم طلعت معك دكتور 1650 جرام4340 جرام 4300، يعني إذا قلنا 4.5 كيلو تقريبا وما زاد الصدقة، ومضبوط؟ طيب لكن إذا ما هو مضبوط أنا ما عمل سيارتي، أنا قلت بسهولة تصبح معكم. قديش طلعت؟ 2300 هو هذيك اللي سجلها يمحيها، 2328 جرام، يعني حوالي 2.5 كيلو بنقول وما زاد الصدقة. 2328 جرام عند أبي حنيفة رضي الله عنه، فبنقول إحنا 2.5 كيلو وما زاد الصدقة. قديش كيلو قمح بتختلفوا؟ قديش كيلو القمح بالاعتدال؟ مش القمح المقشر بالأول، قمح عادي، الواحد بيشتري قمح 1000 ليرة بلاي قمح بسهولة عادي. طيب إذا قلنا 1250، 2.5 كيلو قديش بيطلعوا يا محاسب الزفرين؟ قديش بيطلعوا؟ 1250 الكيلو، 2 كيلو قديش بيطلعوا؟ 3125، يعني إذا قلنا 3500 ليرة وما زاد الصدقة مع الاحتياط هذا، يعني احتطنا نحن بالجرامات واحتطنا بالسعر كمان، يعني نقول نحن 3500 ليرة وما زاد الصدقة. اللي بيحب يدفع 5000، اللي بيحب يدفع 10000، اللي بيحب يدفع 100000 وما زاد الصدقة ما في مانع. لكن انتبهوا أنه الشخص إذا سئل كم زكاة الفطرة عند أبي حنيفة يجيب على حسب زكاة الفطرة وحال، يعني واقعا قديش هي، ما يقول له هي 100000، لا، ولا بقول له 50000، ولا بقول له 10000، هي تقريبا هالقد. فمنقول له إذا تحب تدفع 3500 ليرة بيكون فيه زيادة، وهذه الزيادة صدقة. لكن يفهم هو أنه 3500 500 هي زائدة عما هو واجب عند أبي حنيفة في احتياط. مضى في خلاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم أكرمنا في شهر رمضان بأن نكون من عتقاء شهر رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية ليلة القدر، اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لكل من حضر هذا المجلس ولكل من يسمعه يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنجح أولادنا جميعا يا أرحم الراحمين. نقرأ الفاتحة على نية استجابة لكل هذا الدعاء. هل يصلوا على الرسول قبل أن نشتغل بالسؤال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.